صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم، أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. في أمنك بأمان هذا الأسبوع، هل تفرمل الدبلوماسية مسار الحرب جنوبا؟ كيف ولد القرار 1701؟ هل يعدل ويعاد النظر به؟ نافذة دولية على أبرز التطورات الدولية الساخنة، من الرومان والفرس إلى الفلسطينيين، أنفاق غزة وفن البقاء على قيد الحياة. وفي مكتبة العميد قصة من لبنان. وعلى
يا بار بالعز انشتل من شط البحر للجبل، يا على جبين البطل، يا بار بالعز انشتل من شط البحر للجبل، يا أرزي بالبط الحيني زيي على جبين البطل.
مهما يهب جنون الريح وترسم عتم لياليها، برجعك صامد ما بيزيح وشمس جبينك تضويها.
أهلا بكم من جديد. مسار دبلوماسي يتوازى والمسار العسكري التصعيدي في الجنوب اللبناني، هل تنجح الدبلوماسية هذه المرة في فرملة الحرب في الجنوب اللبناني؟ دعونا نستهل حلقة أمنك بأمان مباشرة مع المشهد السياسي، التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير على جميع اللبنانيين وسنة سلام على المنطقة، لأنه سلام المنطقة بنعكس سلام على لبنان. بالمشهد السياسي لهيدا الأسبوع بدنا نحكي عن الدبلوماسية وقدرتها على منع تطور وتوسعة الحرب في الجنوب. عمليا الدول المعنية بالمواجهة وتحديدا على الجبهة الجنوبية، هذه الدول المعنية بمعظمها لا تريد توسعة الحرب، إنما تريد الذهاب إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، بمعنى وقف الأعمال الحربية وعودة الهدوء إلى جانبي الحدود والعودة لإطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية. الضغط الأوروبي ومعه الأمريكي ومعه العربي أيضا ينحو في هذا الاتجاه. الجهة المعنية مباشرة بالمواجهة الجنوبية أي حزب الله أيضا لا تريد توسعة الحرب وتتجنب الذهاب إلى توسعة الحرب، على الرغم إمعان العدو الإسرائيلي باستفزازاته واعتداءاته وذهابه إلى تنفيذ عمليات عسكرية أمنية من خلال استهداف قاضي فلسطينيين ولبنانيين في العمق اللبناني. الوحيد الذي يريد الذهاب إلى هذه الحرب هو بنيامين نتنياهو وفريقه المتطرف. مجموعة المجانين في إسرائيل تحاول الاستثمار على الوجود الفاعل العسكري الأمريكي في البحر المتوسط من خلال حاملات الطائرات والبوارج البحرية، ويريدون الذهاب إلى نقل المواجهة من غزة إلى الجبهة الجنوبية، الجبهة الشمالية بتسميتهم، لأنه باعتقادهم مجرد دخول إسرائيل الحرب في مواجهة حزب الله سيتمكنون تلقائيا من جر الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكون شريكا فاعلا في هذه الحرب، تحت عنوان إنهاء وجود حزب الله في منطقة الجنوب، وتحت عنوان أيضا ما يسمى بين هلالين سحق حزب الله. نفس النظرية التي طبقت في غزة يراد تطبيقها على الحدود الجنوبية في لبنان. عقيدة غزة الإسرائيلية وهي العقيدة التدميرية والتي طبقها الإسرائيلي في العام 2006 تحت عنوان أيضا عقيدة الضاحي، أي تدمير الضاحي ودمر الضاحي الجنوبي لبيروت، يريد تنفيذها مجددا في لبنان باعتبار أن العملية التدميرية الحالية مهما كانت كلفتها على الجانب الإسرائيلي إلا أن لبنان سيكون المتأذي الأكبر كون ليس هناك أي دولة مستعدة للمساعدة في إعادة أعمار لبنان من دون فرض شروط سياسية وغير سياسية مباشرة على لبنان. الدبلوماسية تنشط وتنشط بقوة من خلال طروحات متعددة. الطرح الأول أنه يمكن تفويت الفرصة على نتنياهو من خلال أن يتخلى حزب الله عن قاعدة ومبدأ يعني التضامن مع غزة وربط الجبهة مع غزة والعودة إلى تطبيق القرار 1701. الطرح الثاني الذي قدم هو الانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، يعني إخلاء بالكامل منطقة جنوب الليطاني أو ما كان تسمى الشريط الحدودي سابقا. الطرح الأخير وهو الطرح الجدي والذي يعمل عليه بفعالية هو إعادة إحياء التفاوض على تثبيت الحدود البرية، على أن يتولى كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين هذه المهمة باعتباره نجح في الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية، وبالتالي يمكنه إسقاط هذا النجاح لحسم ملف الحدود البرية في النقاط 13 المتنازع عليها، بالإضافة إلى البحث في مصير مزارع شبعة اللبناني. هذا المسعى لكي ينجح ولكي تنطلق المفاوضات من جديد أيضا يحتاج إلى هدوء على جانبي الحدود، إذ أن اللجنة الثلاثية العسكرية التي ستبحث عادة في نقاط الخلاف تجتمع في الناقورة، واجتماعها حاليا متعذر ومستحيل. أيضا الجولات المكوكية بين بيروت وتل أبيب لن تجدي نفعا طالما العمليات العسكرية مستمرة وطالما إسرائيل ماضية في تنفيذ الاغتيالات بحق قاضي في المقاومة في لبنان وقاضي من الفصائل الفلسطينية. بالتالي ما يسعى إليه هوكشتاين هو تركيب مبادرة متكاملة، هذه المبادرة المتكاملة تكون جاهزة لبدء البحث فيها وتنفيذ خطواتها فور أعلان وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيؤدي حكما إلى وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية أو الهدنة في غزة الذي ينسحب على الحدود الجنوبية. إلى حين تركيب هذه المبادرة الخشية الحقيقية تبقى هي أن تعمد إسرائيل إلى تنفيذ اغتيال من قيادات الصف الأول في حزب الله، وهذا الاغتيال يدفع الأمور إلى الانفلات والذهاب إلى المواجهة الواسعة. حينها كل الطروحات الدبلوماسية السابقة تذهب هباء وتصبح الكلمة الفصل هي للميدان. هل هناك من قدرة على ردع نتنياهو؟ هذه القدرة موجودة، وكل الكلام الأمريكي الذي يقول أنهم يحاولون إقناع نتنياهو بعدم الذهاب إلى حرب واسعة مع لبنان، هذا الكلام بالعلم السياسي وبالممارسة التاريخية غير صحيح، لأن يكفي الولايات المتحدة فقط أن تقول لنتنياهو أنه بمجرد التفكير أو الذهاب إلى حرب مع لبنان سنوقف توريد الذخائر والأسلحة حتى يلجم نتنياهو ولا يذهب إلى هذه المغامرة الجديدة. هل تفعلها الولايات المتحدة؟ علينا أن ننتظر لنرى.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
يا وطني بغني لك مش لأنه عيدك، لكن لأنه في رجال غرب وشرق جنوب شمال، بسنود حميوك بصدور في ديوك راحوا ما نسيوك، حتى يرتفع جديدك يا وطني بغني لك مش لأنه عيدك لكن كرمال الأبطال رسموا وطن ما بينطال سقطوا عطرابك تايحموا سياجك وسهر اضطرابك تتعيد سنينك بالجو نحن نسورك لا تبقى الغيمة زرقا وتشرق الشمس شرقا والحرية تيورك بالبر نحن أسودك خالد أرزك العالي جيشك شجر العلالي مسيج لك حدودك بالبحر نحن بواجك سفنك تهدر مثل الريح صوارينا ارتفعت زيك تضل صالب بورك حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني راياتك تبقى عالية وترفرف خضرة مشتية أرزتنا اللبنانية حاورد يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني راياتك تبقى عالية وترفرف خضرة مشتية أرزتنا اللبنانية الوطن فينا بيعمر نحن إلك عسكر فلاح وطالب وصانع محامي معلم وزارع شعبك قدامك منك لحالك صيرنا سلاحك جيشي وطني الأكبر
يا عسكر بلدنا انت واحد منا نمشي عصوت النشيد والشهادة عندك عيد لا يرجع لبنان عالعهد اللي كان عمر الزمان على حب مجتمعنا
بالجو نحن نسورك لا تبقى الغيمة زرقا وتشرق الشمس شرقا والحرية تيورك بالبر نحن أسودك خالد أرزك العالي جيشك شجر العلالي مسيج لك حدودك بالبحر نحن بواجك حاورب يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني حاورب يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني راياتك تبقى عالية وترفرف خضرة مش لي أرزتنا اللبناني حاورب يا جيش اللبناني بيارق مجدك علياني راياتك تبقى عالية وترفرف خضرة مش لي أرزتنا اللبناني وترفرف
كيف ولد القرار 1701؟ هل يعدل ويعاد النظر فيه؟ وقف النار في غزة ينعكس على الجنوب. هذه المقابلات تتابعونها على صفحات مجلة الأمن العام في عددها الجديد مع الوزير السابق الدكتور طارق متري. التوقيع لجورج شاهين. تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية فتحت جبهة الجنوب لتكون جبهة مساندة للمقاومة الفلسطينية في محاولة لوقف المجازر المرتكبة ضد المدنيين ووقف تدمير المنشآت السكنية والحيوية وهي أحداث أحيت المطالبة بتطبيق القرار 1701 الذي جمد العمليات العدائية في 12 من آب عام 2006 تعددت السيناريوهات التي تحاكي آليات تطبيق هذا القرار بالطرق الدبلوماسية أو السياسية في موازاة التهديدات الإسرائيلية بتطبيقه عسكرية في ظل هذه الأجواء سعت الأمن العام إلى إلقاء الضوء على هذا القرار والظروف التي رافقت ولادته وكيفية التعاطي معه فكان هذا الحديث مع الوزير السابق الدكتور طارق متري الذي شغل عام 2006 مهام وزير الخارجية بالوكالة وترأس وفد لبنان إلى مفاوضات مجلس الأمن التي سبقت صدوره ما قصة القرار 1701؟ يقول متري القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن في 11 من آب 2006 بعد 33 يوما على اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان وقد صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن 15 وهو تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة القرار المذكور يوقف الأعمال العدائية وليس قرارا لوقف النار كان قرارا يمهد لقرار لاحق لم يصدر بعد وهو يهدف إلى وقف شامل ونهائي لوقف النار فوقف الأعمال العدائية هو في مرتبة أقل منه وافقت عليه الحكومة اللبنانية وبوشر تطبيقه وإن لم يطبق كليا منذ ذلك التاريخ أما كيف أعد هذا القرار، فلبنان طالب من خلال مفاوضات دبلوماسية ثنائية أو متعددة الطرف بوقف أطلاق النار من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على لبنان، أي منذ 12 من تموز من ذلك العام. لكن لم يكن هناك استجابة لمطالبنا، لسيما من الولايات المتحدة. كانت حجتها أننا نحتاج إلى توفير شروط تسمح باستدامته لئلا يكون هشا. لذلك لم تكن واشنطن تستعجل القرار، وهو ما يفسر في السياسة أنها كانت تريد أن تعطي إسرائيل الوقت الكافي لتحقق كل أو بعض أهداف حربها. كانت تلك الحرب شبيهة بالحرب على غزة الآن، عندما كان الهدف القضاء على حزب الله وكان الهدف إضعافه. وكنا كحكومة لبنانية، يقول الوزير السابق طارق متري، نريد وقف النار فورا دفاعا عن لبنان ورفضا لتدميره، وهو ما أخذ وقتا طويلا. فقد أيدتنا بعض الدول مثل روسيا وفرنسا، لكن الولايات المتحدة وحلفائها المباشرين لم يكونوا متحمسين لمطلبنا، كما قال الوزير السابق الدكتور طارق متري. هل من أوجه شبه بين ما كان قائما في آب العام 2006 وما يجري اليوم في الجنوب؟ وهل هناك ما يسمى قواعد اشتباك يمكن اعتمادها بدلا مما قال به القرار 1701؟ أجاب الوزير طارق متري، عبارة قواعد الاشتباك تعني أن هناك قاعدة ضمنية وغير معلنة، وتقول بالتناسق بين العمليات التي يقوم بها أي من الطرفين. هنا تنطبق على كل من إسرائيل وحزب الله عند تبادلهما للعمليات العسكرية وفق قاعدة عامة أو معادلة تقول تضربني كف بضربك كف، أو بتضربني كفين بضربك كفين، وهي معادلة لا أرغب في تناولها أو الاعتراف بها. القرار 1701 لم يأتي على ذكرها في أي بند من بنوده، وهو يفرض وقف العمليات العدائية والاحترام التام للخط الأزرق، وهو خط لم تحترمه إسرائيل، فكانت تخرقه في الجو وقليلا ما خرقته في البر بدخولها إلى شماله، فيما لم يدخل حزب الله ولو لمرة واحدة جنوب هذا الخط. عليه يمكن القول أنه كان هناك احترام للخط الأزرق ما عدا المناوشات المحدودة التي حصلت بين وقت وآخر في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، علما أنها أرض لبنانية. سألت الأمن العام الوزير طارق متري، قلت أننا كنا ننتظر قرارا آخر كان من المفروض صدوره بعد القرار 1701، فهل أردت القول أن ما يجري اليوم يمكن أن يؤدي إلى ما كنا ننتظره؟ أجاب الوزير طارق متري، لا أبدا، إن وقف العمليات العدائية عادة يمهد لوقف إطلاق النار، لكن مجلس الأمن ورغم مرور 17 عاما وثلاثة أشهر على صدور القرار 1701 لم يقر بوقف إطلاق النار. المقابلة كاملة تتابعونها على صفحات مجلة الأمن العام.
صدر العدد 24 بعد 100 كانون الثاني 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حديث شامل إلى الأمن العام: لا بد من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، جسد بلا رأس آيل إلى الموت، تسلمنا ديتا النازحين ويعكف عليها فريق عمل متخصص، الأمن العام من أهم دعائم الوطن، لاحظت تغييراً إيجابياً في مواقف دول أوروبية في ملف النازحين، نعمل على معالجة ولادات النازحين كي لا يتحولوا مكتومي القيد. ماذا يقول الوزير السابق طارق متري والسفير السابق أنطوان شديد وخبراء عسكريون عن القرار 1701 من تاريخ إقراره إلى استكمال تطبيقه أو المطالبة بتعديله؟ ما هي أبرز الأحداث التي حفل بها العام 2023؟ نيابياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً ورياضياً. تحقيق عن مشاريع إصلاح المصارف في لبنان مع الدكتور أمين عاطف صليبة والمحامي إيلي شمعون. كيف سيكون عليه الوضع في الشرق الأوسط بعد حرب غزة؟ ما قصة الأنفاق في الحروب وأي وظيفة لها؟ كتاب مطعم فيصل، حكايات وحنين إلى بيروت الحلم. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
والآن مستمعينا ننتقل إلى الفقرة الأسبوعية نافذة دولية، وفيها يضيء الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي على حدث دولي ساخن. نتابع معا نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
مع بداية العام الجديد تطوران يمكن ملاحظتهما في مسار الحرب الدائرة في غزة وعلى هامش هذا الحرب. الملاحظة الأولى تتعلق بانحسار الحرب العسكرية مقابل تقدم الحرب الأمنية الاستخباراتية التي أخذت شكل حرب اغتيالات. التطور الثاني هو أيضا تقدم البعد الإقليمي في هذه الحرب وانضمام ساحة العراق بشكل واضح وفعال إلى ساحات وجبهات أخرى كان أبرزها جبهة جنوب لبنان وجبهة اليمن والبحر الأحمر. في تفصيل هذين العنوانين لابد من الانطلاق أولا من هذه التطورات المتلاحقة من جانب إسرائيل التي بشرت عملية انتقال إلى ما تسميه المرحلة الثالثة من الحرب داخل غزة. هذه المرحلة تشمل إعادة تجميع القوى والتموضع ضمن نقاط معينة وإنشاء شريط أمني أو منطقة عازلة وخفض مستوى العمليات العسكرية والغارات تماشيا مع النصيحة الأمريكية بالتقليل من عدد ضحايا المدنيين والانتقال إلى أعمال ذات بعد أمني على شكل عمليات جراحية ضد أهداف في عمق غزة خاصة في خان يونس وأعمال مطاردة ومحاصرة لقادة حماس في غزة. في مزاد ذلك شنت إسرائيل غارات اغتيالات ودشنت مرحلة اغتيالات على مستوى المنطقة بدءا من استهداف أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في محيط دمشق رضا موسوي، ثم الانتقال إلى عمق ضاحية بيروت الجنوبية واستهداف القيادي صالح العروري مع مرافقيه، وفي سياق حرب اغتيالات أيضا اغتيالات القادة اغتيالات القوات الأمريكية في بغداد القائد العسكري لحركة النجباء أبو تقوى، وأعلنت عبر هذا التصعيد إلحاق ساحة العراق بساحات المواجهة الإقليمية ليكون فتح جبهة العراق بمثابة رد على فتح إيران لجبهة البحر الأحمر، ولإعلان الاستعداد أو الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاطي الأمريكي مع الهجمات التي تعرض لها القواعد والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا وفي البحر الأحمر. هذا التطور مهم جدا في العراق لأنه يطرح مسألة الصراع المتحرك صعوده مهبوطا بشكل خفي أو علني بين الولايات المتحدة وإيران. العراق يشكل خط التماس الإقليمي الأمريكي الإيراني، وعندما تقوم القوات الأمريكية باستهداف مقر رئيسي لحركة النجباء وهي فصيل أساسي في العش الشعبي إنما تقدم على استفزاز المشاعر العراقية خصوصا الفصائل المقاومة للوجود الأمريكي، وتدفع بالموقف العراقي إلى مرحلة متقدمة ليس فقط على مستوى التنظيمات الشيعية وإنما أيضا على مستوى الرسمي وحكومة بغداد. فهذا الاغتيال هو الثاني من نوعه وحجمه بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني في العام 2020، ويبدو واضحا أن واشنطن أخذت قرارها بتصعيد وتيرة ضرباتها ضد الفصائل العراقية الموالية لإيران، وأنها انتقلت إلى مرحلة الرد المباشر والسريع وتخلت نسبيا عن الاعتبارات السياسية التي كانت تضعها لحكومة بغداد أي حكومة محمد شياع السوداني. بالتأكيد الرد العراقي كان فوريا وجاء على مستويين. المستوى الأول تكثيف الضربات الصاروخية ضد القواعد الأمريكية خصوصا في أربيل وقاعدة عين أسد وقواعد أخرى، ورد آخر هو رد سياسي استراتيجي إذا التعبير، لأن حكومة السوداني فتحت ملف الوجود الأمريكي العسكري في العراق أو ما تبقى من هذا الوجود، وطرحت مسألة خروج الأمريكيين من العراق بشكل نهائي، وهذا تطور جدا مهم. في الواقع حكومة السوداني تجد نفسها واقعة بين السندان الأمريكي والمطرقة الإيرانية، وبعدما كانت وجهت في الفترة الماضية هذه الحكومة انتقادات ضد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية، وأظهرت الحكومة العراقية حرصا على تطوير علاقات الثنائية، فإذا بها تجد نفسها الآن في وضع معاكس مختلف تماما أمام وضع داخلي جديد، حالة غضب تجتاح الحش الشعبي العسكري والإطار التنسيقي السياسي. وهذه الحالة تدفع في اتجاهين: الأول تصعيد الهجمات ضد القواعد ومقرات الأمريكية، بما في ذلك مقر السفارة في بغداد، والاتجاه الثاني إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق بكل أشكاله، وبالتالي إخراج النفوذ الأمريكي نهائيا من العراق. فإذا كان انقسام شيعي شيعي بشأن الوجود الأمريكي، فإن هذا الانقسام تمحوه التطورات الراهنة بدءا من الهجوم الأمريكي ضد حركة النجباء، وهو ما تراهن عليه إيران وتعمل له لجهة تأجيج مناخ التوتر والمواجهة بين العراقيين الشيعة والأمريكيين، وفي سياق هدفها الاستراتيجي المحدد بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وبسط السيطرة الإيرانية عليها برا وبحرا. هذا هو الوجه الآخر الإقليمي للحرب الدائرة في غزة التي تحاول إيران الإفادة منها وتوظيفها في خدمة هذا الهدف الاستراتيجي، ولكن بدون التورط مباشرة في الحرب، وإنما خوض حرب غير مباشرة عبر الوكلاء، ومدون دفع إلى حرب إقليمية شاملة تشكل مغامرة غير مضمونة النتائج. لذلك تمارس إيران سياسة ضبط النفس إزاء عمليات مباشرة تستهدفها في سوريا وأيضا حتى داخل إيران، وتتفادى الوقوع في فخ الاستدراج الإسرائيلي لحوض الحرب بشكل مباشر. إيران تتبع سياسة الصبر الاستراتيجي، وهي تجد نفسها في هذا الاتجاه منسجما مع خياراتها وسياساتها. وأما بشأن الارتيالات التي طالب رجالات إيرانيين أو محسوبين على إيران في لبنان وفي سوريا وفي العراق، فإن التفسير الإيراني لهذه الحرب الجديدة تفسير واضح. باعتقاد إيران أن إسرائيل تلجأ إلى سلاح الاغتيالات والتفجيرات الأمنية والإرهابية من خلفية مزدوجة. أولا، تريد إسرائيل التعويض عن فشلها العسكري في غزة بتلميع صورتها عبر هذه العمليات. ثانيا، يريد نتنياهو إطالة أمد الحرب، لأن خروجه من السلطة يعني دخوله إلى السجن، ويكون إطالة أمد الحرب بتوريد الولايات المتحدة عبر حرب أمنية استخباراتية ممتدة على مسرح مترامي الأطراف من بيروت إلى دمشق ومن بغداد إلى طهران، وإضافة بالطبع إلى اليمن والجبهة المستحدثة في البحر الأحمر. هذه حرب إقليمية تشكل وجه الآخر حرب غزة، وبموازاة الاتهام الإيراني لإسرائيل والولايات المتحدة بأنها تقف وراء المعارضة الإيرانية وتحركها وتستخدمها كأداة تفجيرات داخلية، هناك أيضا اتهام أمريكا إسرائيل لإيران بأنها تقف وراء الحوثيين وتستخدمهم في لعبة السيطرة على مضائق وممرات المائية تحت عنوان نصرة غزة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيبة اهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيبة اهلا وسهلا.
شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصف الصافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لها. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا حتى يطلوا ويلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلا الخضرة موشحة بغيوم، في براج مقابيل براج وعاكل تلي للعطايا كروم يغمر حلاها دراج فوق دراج ودوالي عيد وديني تفرح قلب الحديني شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني
ودوالي عيد وديني تفرح قلب الحزيني شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني
تضوي مثل الشعنين شقرة وحمر عنا إيدا فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من إيدا وبتقلى بعد صيني
شتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلات
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات واشتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلات
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية عالبنان ونسماته
من الرومان والفرس إلى الفلسطينيين أنفاق غزة فن البقاء على قيد الحياة العنوان بالعريض في الصفحة 48 من مجلة الأمن العام والتوقيع لخليل حرب ليس من قبيل المبالغة أو الاستخفاف القول إن الأنفاق المقامة تحت قطاع غزة هي الشريان الذي مكن المقاومين الفلسطينيين من الصمود طوال أكثر من شهرين في وجه العدوان العسكري الأكثر شراسة في التاريخ الحديث حيث يعادل ما ألقي عليها من متفجرات أكثر من قنبلتين نوويتين ليس فيما يقال حول الأنفاق ما يمس مكانة المقاومة واقتدارها إنما على العكس تماما إذ إن ما فعله الفلسطينيون فعليا هو تطوير فن النجاة إن قطاع غزة كما هو معروف محاصر بشكل كامل منذ نحو 17 سنة وموارد الحياة فيه شبه ممنوعة حيث لا مطار ولا موانئ ولا معابر تربط القطاع الفلسطيني بأي أرض عربية بما في ذلك رفح الذي يسيطر الإسرائيليون على كل ما يدخل عبره ويخدعونه لتفتيشهم وأهوائهم وقمعهم متى قرروا ذلك كانت الأنفاق هي سبيل الحياة المتاح بعضها من أجل تهريب لقمة العيش وبهذا المعنى فإن الأنفاق هي تعبير حقيقي عن التمسك بالحياة حتى لو أنها أصبحت تدريجا شريان المقاومة ومنافذ التهريب الخاصة بها من أجل اقتناء ما أمكن من السلاح والرصاص والعتاد ذلك أنه على الرغم من أن الاحتلال أخلى مستوطناته من أراضي القطاع الفلسطيني في العام 2005 لأنه في المقابل طوق غزة بكل ما أوتي من قواعد وأنظمة مراقبة ورصد ودبابات وألغام ليبقي أهلها تحت رحمته ولهذا فإن الأنفاق هي حق فلسطيني في المنطلق ولا جدال فيه الحاجة الأخرى الملحة التي فرضت نزول الفلسطينيين تحت الأرض أنهم كانوا عرضة لاعتداءات إسرائيلية في العام 2005 تتراوح من الحملات العسكرية الكبيرة وصولا إلى الاغتيالات المستهدفة بغارات لمقاتلات جوية أو طائرة مسيرة وكان الاحتلال بذلك يصطاد كلما لاح أمامه هدف من القياديين أو المقاومين وأحيانا المواطنين العزل في منازلهم خلال نحو 17 سنة شن الاحتلال سلسلة من الحملات العسكرية الكبيرة بينها عدوان الرصاص المصبوب وعدوان عمود السحاب وعدوان الجرف الصامد وحارس الأسوار والفجر الصادق وألقى الاحتلال خلال هذه الهجمات ألاف الأطنان من القنابل المتنوعة القوة وأوقع عشرات ألوف الفلسطينيين شهداء وجرحى بينهم العديد من قادة فصائل المقاومة سواء في حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي وغيرهما هذه التفاصيل إذن يرويها خليل حرب في تقرير خاص حمل عنوان من الرومان والفرس إلى الفلسطينيين أنفاق غزة فن البقاء على قيد الحياة العدد الجديد لمجلة الأمن العام أشير مستمعين إلى أن كل من يرغب بالاطلاع على هذه العناوين وموضوعات مجلة الأمن العام يمكنه زيارة الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb
أمنك بأمان
والآن إلى المحطة الأخيرة في مكتبة العميد وفيها يروي لنا أسبوعيا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي قصة من لبنان وعنه فماذا في جعبته لهذا الأسبوع؟
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
بعهد المتطرفية كان في سجن ببعبدة مقر المتطرفية الشتوي، وفي بيت الدين مقر المتطرفية الصيفي. وعلى عهد الانتداب كان ببيروت السجون المركزية والثانوية في المحافظات والصغيرة في الأغطية. فحنكفي اليوم ونحكي عن المشنعة. أما عدد المساجين أنذاك، يعني يوم اللي كتبنا هالمقال، كان يقدر ما بين 2000 و2500 سجين في كل لبنان. والسجون كانت دائما ممتلئة لصغر مساحتها، ومعظم المجرمين كانوا من السارقين. أما العقاب الأقصى فقد كان حبل المشنقة الذي ينتظر رقاب الكتلة. وقديما كان يوضع القاتل في سيارة مكشوفة بين ضابطين شايرين مسدسيهما ومحاطة بكوكبة من الفرسان، فيأخذونه إلى ساحة قصر العدل القديم حيث المشنقة، ويلبسونه قميصا أبيض عليها كتابة تدل على جريمته. وكان الناس يتقاطرون لرؤية هذا المشهد، شاتمين المجرم أم مصلين لأجله. وبعد عملية الشنق ورفع الجثة، كانت النساء وخاصة العاقرات منهن يسرعن للحصول على قطعة ولو صغيرة من حبل المشنقة، إذ في اعتقادهن أن هذه الطريقة تساعدهن على إنجاب الأطفال فيما بعد. ويقول الضابط جوزيف نعمي: قد حضرت شخصيا أول عملية شنق لاثنين من آل الصليب من بطلون، قتلا نسيبهما خليل الصليبي الرسام الشهير وزوجته، وكان يحملان الجنسية الأمريكية. سجونهن، أهم سجن للنساء كان مركزه أخيرا في المصيطبة، وأجهر نزرائه في فترة الخمسينات كانت ماما عفاف وسريا الباشا التي قتلت زوجها، وفيكتوريا التي كانت في الحقيقة شابا لا امرأة، لكن تقوينه الفيزيولوجي وتصرفاته الأنثوية أتاح له دخول بيوت كثيرة وأغواء بناتها. ولم يكن السجن يعتبر مكانا لحجز الحرية فقط وللتأديب أيضا، إنما الحراس ورجال الإدارة لم يكونوا اختصاصيين في هذا الشأن، لكن الصحافة وبعض المسؤولين طالبوا باختصاصيين للسجون. وأذكر أنا جوزيف نعمي أن الأمم المتحدة أرسلت في حينه مسيو بيرتولد الاختصاصي في علم السجون، فشرح لنا أشياء لا تطبق عندنا بسهولة، كإعطاء فرصة يومين أو ثلاثة للمساجين العقلاء يقضونها مع عائلاتهم أثناء الأعياد مثلا. وعلى أي حال فقد تحسن الوضع الآن، وأصبح يوجد في السجون مشاغل مهنية تتيح للسجين العمل وتحصيل المال وهو بين جدران السجن. وأهم الأعمال التي يسمح له بها صناعة الأحذية وصنع خزانات الموبيليا والحلل الخرزية والجزادين، إضافة إلى انصراف البعض إلى تعلم القراءة والكتابة وفن الرسم. والصعوبة كانت في التعامل مع السجناء ومراقبتهم مع زائريهم بصورة دائمة، فبعضهم كان يبتلع الإبر أو الملاعق وأشياء أخرى مؤذية، لأن المرضى ودخول المستشفى كان أهون عليهم من البقاء في السجن. وكان عدد من الأهالي والزائرين يهرب الأسلحة والمواد المخدرة إلى السجناء بواسطة الملفوف وأقراص الكبة. أما أشهر حادثة فرار من السجن تلك التي حدثت عام 1929، عندما فر القاتل علي شفيق من حبس الرمل وكان محكوما بالإعدام. يومها اهتزت البلاد وانتشر رجال الأمن في الطرقات، وأبدل معظم حراس السجون المدنيين بغيرهم من قوى الأمن الداخلي. أما أكبر حادثتي فرار فهما اللتان حدثت، إحداهما إبان حوادث 58 والثانية عام 1975. على باب أحد السجون الفرنسية وضعت لافتة كبيرة كتب عليها: هنا يدخلون كالأسود ويخرجون كالنعاج.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، وكان فيها هل تفرمل الدبلوماسية مسار الحرب جنوبا؟ كيف ولد القرار 1701؟ هل يعدل ويعاد النظر به؟ نافذة دولية على أبرز التطورات الدولية الساخنة، من الرومان والفرس إلى الفلسطينيين، أنفاق غزة وفن البقاء على قيد الحياة. وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه، مع العميد ركن المتقاعد أدون إسلامي. بهذا نصل إلى ختام حلقة أمنك بأمان لهذا الأسبوع. هذه تحيات المخرج الجعاطية وتحيات خالدون زين الدين إعدادا وتقديما. البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.